نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر، إلا أنهم يوحى إليهم، فهم بشر، وقد حباهم الله تعالى بدرجة النبوة، فإنها أعلى المقامات. هؤلاء الأنبياء فضلهم الله تعالى بخصائص لا تكون لغيرهم: أولا الوحي، ثانيا العصمة، ثالثا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، رابعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخيرون عند الموت، خامسا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقبرون أي لا يدفنون إلا حيث يموتون، سادسا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تأكل الأرض أجسادهم، سابعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم، وهي حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وها نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع واحدة من هذه الخصائص التي حب الله تعالى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذه المنزلة والتي تكون بعد منزلة الكمال، فالكمال لله سبحانه وتعالى، والعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبادئ ذي بدء نعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر، وكما نعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خيانة زوجاتهم ليست هناك خيانة، وإن كانت هناك خيانة كامرأة نوح وامرأة لوط، هذه الخيانة ليست في الفاحشة وإنما هي في الدعوة. عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الخطأ؟ وإذا كان هناك خطأ هل يؤثر ذلك على الرسالة؟ هل يؤثر ذلك على ما أوحي به إليهم؟ أيها الإخوة المؤمنون، العصمة في التحمل وفي تبليغ الرسالة. اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة، فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم إلا شيئا قد نسخ. وقد تكفل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرئه فلا ينسى، فلا ينسى شيئا مما أوحاه الله إليه إلا شيئا أراد الله تعالى أن ينسيه إياه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وتكفل الله تعالى بأن يجمعه في صدره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وهم أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في التبليغ، فالرسل لا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم، ذلك أن الكتمان خيانة والرسل يستحيل أن يكونوا كذلك. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولو حدث شيء من الكتمان أو التغيير لما أوحاه الله فإن عقاب الله تعالى يحل بذلك الكاتم المغير. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين. إلا أن هناك أمورا لا تنافي العصمة. كيف؟ الأعراض البشرية الجبلية لا تنافي العصمة. فإبراهيم عليه السلام أوجس في نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهم، ولم يكن يعلم أنهم ملائكة تشكلوا في صورة البشر. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وموسى عليه السلام وعد الخضر، ونحن نعلم كما بينا من قبل أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء وليس عبدا صالحا فقط، بل هو نبي من الأنبياء عليه السلام. وموسى عليه السلام وعد الخضر بأن يصبر في صحبته له، فلا يسأله عن أمر يفعله العبد الصالح حتى يحدث له منه ذكرى، ولكن لم يتمالك نفسه أي موسى عليه السلام إذ رأى تصرفات غريبة، فكان في كل مرة يسأل أو يعترض أو يوجه، وفي كل مرة يذكره العبد الصالح ويقول له: إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي المرة الأولى: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وفي الثانية: ألم أقل لك، بالتأكيد، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وعندما كشف له عن سر أفعاله قال له: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وغضب موسى غضبا شديدا وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. عندما عاد إلى قومه بعد أن تم ميقات ربه فوجدهم يعبدون العجل. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وفي الحديث الذي رواه أحمد وهو في صحيح الجامع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. يعني الإنسان عندما يستمع لخبر معين لا يكون تأثير هذا الخبر فيه كما لو عاينه بنفسه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى: ليس الخبر كالمعاينة. إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح، فلما عاين ما صنعوا أي رأى بعينيه، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت، وهو نبي عليه السلام. أيضا نسيان آدم وجحوده، ومن ذلك أي أمور لا تنافي العصمة، نسيان آدم عليه السلام وجحوده. والحديث رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله تعالى آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، أي آدم، من هؤلاء؟ قال سبحانه: هؤلاء ذريته. فرأى رجلا منهم فأعجبه ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريته يقال له داود عليه السلام. قال: رب، وكم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم، أي وخصمت منه هذه 60، فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت. قال: أي آدم، أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال، أي ملك الموت، أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم، فنسيت ذريته، وخطئ آدم، فخطئت ذريته. أيضا نبي يحرق وادي النمل، ومن ذلك ما وقع من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد غضب إذ قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فعاتبه الله تعالى على ذلك. ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة والحديث في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلذقته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟ وفي رواية: الله تعالى له، كما يقول صلى الله عليه وسلم: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهلا نملة واحدة؟ يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والنمل ليس بمعاقب، لكن إن كنا على أهون الأشياء ولو نملة أحمر بواد النمل فأحرق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأزكى الخلق وأطهر الخلق وأعلم الخلق. نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم في غير البلاغ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معزومون في غير البلاغ، وإن وقع شيء فإن الله تعالى يكون ذلك بأمره ويكون ذلك تشريعا ثم يوضح الله تعالى ذلك، وسنتكلم عن هذه النقطة بعد قليل إن شاء الله تعالى. نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم في غير البلاغ وفي غير أمور التشريع، فمن ذلك ما رواه ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر والعصر، العشي الظهر والعصر، إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وخرجت السرعان، أي الذين يخرجون فور تسليم الإمام، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم إلى آخر الحديث، وهو في صحيح مسلم. وفي رواية متفق عليها لما قال: لم أنس ولم تقصر، قال أي ذو اليدين: بلى قد نسيت. وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بطروء النسيان عليه كعادة البشر، ففي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. رواه الجماعة إلا الترمذي. قال هذا صلى الله عليه وسلم بعد نسيانه في إحدى الصلوات. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يخطئون في إصابة الحق في القضاء، فهم عليهم الصلاة والسلام يجتهدون في حكم ما يعرض عليهم من وقائع أو ما يعرض عليهم من وقائع، ويحكمون وفق ما يبدو لهم، فهم لا يعلمون الغيب، وهذا من علامات الإعجاز أن الله تعالى يجعل النبي في لحظة من اللحظات يكون في أمره ما يعرف إلا إذا أتاه الوحي. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك، انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، ثم برأه الله تعالى من فوق، برأه وبرأ أهله، لأن ما يكون في المرأة يشين عرض الرجل. فقال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدون في حكم ما يعرض عليهم من وقائع، ويحكمون وفق ما يبدو لهم، فهم لا يعلمون الغيب، وقد يخطئون في إصابة الحق. فمن ذلك عدم إصابة نبي الله داود في الحكم، وتوفيق الله تعالى لابنه سليمان في تلك المسألة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: فكأن الولدين كانا يعني شبيهان، أو كان الولدان مثلا توا مولودين ولا يستطيع الإنسان التفريق، أو كان مغطيين والله أعلم. جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام كما يقول صلى الله عليه وسلم، فقضى به للكبرى فخرجتا به على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال يعني لم يقتنع بالقضاء الأولى لأنه قضى بها قضى الأولى لم تقتنع لأنه ولدها ولم يحكم لها به والثانية كأن ضميرها يعني أو كأنها قد عاتبت نفسها والله أعلم فهنا فخرجتا به على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى لماذا؟ هذه الصغرى أرادت أن يرحم هذا الولد ولو لم يكن معها في حجرها فقالت هو لها فعندئذ فطن القاضي الحكيم سليمان عليه السلام وقضى به لها لماذا؟ لأنها لما قالت ذلك أخذتها الرحمة على أن الولد يعيش حيا ولا يكون معها من أن يموت وليس معها وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضية أي في الخطأ وجلاها فقد روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا بشر لأنه في هذا الزمن قد يأتي إنسان خائن كذاب قد يأتي إنسان ينطبق عليه حكم الجاحد لليمين الغموس ويأتي بأوراق وشهود وأشياء تثبت أن الحق معه وهو ليس كذلك فإذا كان هذا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان ظاهرا معه الحق حسب ما قسم وحسب ما قدم من أدلة ومن شهود ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها رواه البخاري أيها الإخوة المؤمنون والسؤال الآن هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الصغائر أم لا وقد علمنا أن الكمال لله وأن العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأذكر سبحان الله في أول طبعة في كتاب ففروا إلى الله كنت قد كتبت في النهاية إن العصمة لله وحده ثم تداركت ذلك بفضل الله تعالى دون تذكير في الطبعة التي تليها وقلت إن الكمال لله وحده فهنا هذا النعم الله تعالى لا يخطئ لكن عندما تقول مثلا لملك أنت لست كالناس أنت لا تقوم بكذا فعندما تقول هذا اللفظ أنت لست كالناس وتمدحه هذا ليس بمدح لأنك قد تشيره بذلك ولله المثل الأعلى فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم العصمة لكن هل هم معصومون من الصغائر وقد ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا معصومين من الصغائر وقال ابن تيمية رحمه الله القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا معصومين من الصغائر وقد استدل جماهير العلماء بما يلي أولا معصية آدم بأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى والآية في غاية الوضوح والدلالة على المراد فقد صرحت بعصيان آدم ربه ونوح عليه السلام دعا ربه في ابنه الكافر فلامه ربه على مقالته هذه وأعلمه أنه ليس من أهله وأن هذا منه عمل غير صالح فاستغفر ربه وتاب من هذا القول والذنب ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين والآية صريحة في كون ما وقع منه عليه السلام كان ذنبا يحتاج إلى مغفرة وإلا تغفر لي وترحمني وموسى عليه السلام أراد نصرة الذي من شيعته فوكز خصمه القبطي فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وداود عليه السلام تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم كما علمنا فاستغفر ربه ونحن نعلم كما يقول عثمان رضي الله عنه إذا أتاك أحد الخصمين وقد فقئت إحدى عينيه أيها القاضي فلا تحكم له لماذا انتظر حتى يأتي الآخر قد تكون فقئت عيناه الاثنتان والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في أمور يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك هنا لم تحرم ما أحل الله لك نزلت بسبب تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه أو تحريم مارية القبطية على خلاف بين المفسرين وعاتبه ربه سبحانه وتعالى بسبب عبوسه في وجه الأعمى ابن أم مكتوم وانشغاله عنه بطواغيت الكفر يدعوهم إلى الله والإقبال على الأعمى الراغب فيما عند الله هو الذي كان ينبغي أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي إلى هؤلاء الأوائل من الطواغيت من قريش حتى يدخلوا الإسلام فإن دخلوا فإن من تحتهم سيدخل بتأثيرهم إن هداهم الله فقال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من أسرى بدر الفدية فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عذبنا الله جميعا ما نجوت إلا أنت يا عمر. وغير ذلك من الأمثلة في القرآن والسنة. وإلا فها هو يونس عليه السلام قد ورد في القرآن مغاضبته لقومه وخروجه من قومه من غير إذن من ربه، وما صنعه أولاد يعقوب عليهم السلام بأخيهم يوسف في إلقائه في غيابة الجب، ثم أوحى الله إليهم جميعا وجعلهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هناك شبهتان في الرد على القائلين بعصمة الأنبياء من الصغائر. أما الشبهة الأولى، قالوا إن الله تعالى أمر باتباع الرسل والتأسي بهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا شأن كل رسول، وليس النبي صلى الله عليه وسلم فحسب. والأمر باتباع الرسول يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة. وقولهم هذا يكون صحيحا لو بقيت معصية، وهذا ما نبهنا عليه في أول الخطبة. قد يقول قائل: النبي يأمر بأمر، وهذا الأمر في الوحي، يعني هذا الأمر في العبادات، ولكن كيف نمتثل لهذا الأمر وهو قد أخطأ فيه أو قد اجتهد في القضاء كما بينا الآن؟ الجواب: قولهم هذا يكون صحيحا لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة، بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصية. أما وأن الله تعالى ينبه رسله وأنبياءه إلى ما وقع منهم من مخالفات ويوفقهم إلى التوبة منها من غير تأخير، فإن ما أوردوه لا يصلح دليلا، بل يكون التأسي بهم في هذا منصبا على الإسراع في التوبة عند وقوع المعصية وعدم التسويف في هذا، تأسيا بالرسل والأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقع منهم الخطأ، وبمجرد أن نزل الوحي تابوا وأنابوا إلى الله تعالى، فعلينا أن نقتدي بهم أيضا عندما يقع منا الخطأ، أي نتأسى بهم عليهم الصلاة والسلام في مبادرتهم بالتوبة من غير تأخير. الشبهة الثانية: هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكمال وأنها تكون نقصا وإن تاب التائب منها، وهذا غير صحيح. فإن التوبة تغفر الذنب ولا تنافي الكمال، ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم، كما يقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال شيخ الإسلام: كالثوب المغسول كأنه لم يتسخ. وللأسف كثير من العلماء بين الخطبتين قبل الخطبة الثانية يقول هذا الحديث وهذا الكلام بدعة. كيف الجلوس بين الخطبتين؟ كونك تؤهل الناس لأن يدعوا بين الخطبتين، أو أنك تقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له وتواظب على ذلك، خاصة إذا قام الناس بالدعاء بين الخطبتين، فهذا بدعة، فهذا بدعة. وأمر آخر أيها الإخوة المؤمنون، قد انتشر وهذا الكلام نحن نحب الجميع في الله، التعليق على الخطبة دائما، وأن كل إنسان يقول هكذا. وصار الآن في غالب المساجد بعد الخطبة من يقول: الخطيب القادم فلان وكذا، ويعلق الخطبة وهكذا. هذه الأشياء لو تخيلنا أن هذا في مسجد في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون هذا، وإنما هناك أشياء لو أردنا تنبيها لا يكون دائما بين الحين والحين، وإن أردنا يكون بورقة تكتب وتعلق. إذن هذا ليس من السنة، ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في صلاة العيد أنه ذهب ووعظ النساء، لكن خير الهدي الدائم خير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لماذا؟ لأن الكلام بعد الخطبة يحرق الخطبة ويمل الناس من الكلام، فخير الهدي الانتشار بعد الخطبة. إذن هذا من السنة، هذا من السنة. وعندما نقول ذلك ما نقول إلا حبا في الله تعالى لكل قائل، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا مرة خطبة نتكلم عن بعض الأشياء التي يقع فيها الخطباء. فهنا أيها الإخوة المؤمنون، توهموا أن الذنوب تنافي الكمال، وهذا خطأ. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا تنافي الكمال أي الذنوب، ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم، بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته خيرا منه قبل وقوع المعصية، وذلك لما يكون في قلبه من الندم والخوف والخشية من الله تعالى والقيام بصالح الأعمال. وقد قال بعض السلف: كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه سبحانه وتعالى. ومعلوم أنه لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار. يدلنا على هذا أن القرآن لم يذكر ذنوب الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار. فآدم وزوجه عصيا فبادر بالتوبة قائلين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وما كادت ضربة موسى تسقط القبطي قتيلا حتى سارع طالبا الغفران والرحمة قائلا: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وما كاد يشعر بخطيئته داود حتى خر راكعا مستغفرا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نعم أيها الإخوة المؤمنون، ولذا العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهناك سؤال آخر: هل تقع العصمة من غير الأنبياء؟ هل تقع العصمة من غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أهل السنة والجماعة لا ينسبون العصمة لغير الأنبياء والمرسلين، حتى أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم، وفيهم أبو بكر وعمر. هؤلاء الصحابة ليسوا بمعصومين. وقد قال أبو بكر الصديق في أول خطبة يخطبها بعد توليته الخلافة: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. إذن أيها الإخوة المؤمنون، الكمال لله وحده، وما كان ربك نسيا. العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. البشر لا يكونون معصومين، ولذلك في مدارج السالكين لما رجل أخذ يدعو الله تعالى ويقول في بني إسرائيل: يا رب أسألك العصمة، فقال الله تعالى: أنت تسألني العصمة وكل بني آدم يسألون العصمة، فعلى من أجود برحمتي ومغفرتي ورضواني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.